السلام على النحر المنحور السلام على الصدر المكسور السلام
وجود الكون مرة
الرجال حنا ظل نحجر كل ما رفع جانب توزع جانب وطار من حيث جسم موزعين ابطع الارمح خلى الجسد ومال دمعه بالوجه صار يا بوي كيف انشيل جسمك يا ابن الاطهر حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور هاد الجفوف مقطع وبين الجسد والراس ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصى جابوا لك قطعة بارية وجمع وصالة ولف عسى وسط قبره تخصر وانحناله وشم ابن احراه والضماير تسحر ابنه ويلي يا ويلي يا ويلي لك ضيب ويا يا بويا بهالفلق بار رحم الله من نادى وحسينا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون جاء في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة السلام على من دفنه أهل القرى إذا رجعنا إلى كلمات المؤرخين فيما يرتبط بدفن سيد الشهداء سلام الله عليه ودفن المستشهدين بين يديه من أهل بيته وأصحابه إذا رجعنا إلى كلماتهم فيما يرتبط بهذا نجد فيها شيئين الشيء الأول هو القول بأن بني أسد قاموا بدفن الحسين عليه السلام والمستشهدين بين يديه كانت هناك مجموعة من بني أسد تسكن في المنطقة المعروفة بالغاضرية حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه استأذن الإمام الحسين عليه السلام في الذهاب لبني أسد الموجودين في الغاضرية جماعتهم لنصرة الحسين فأذن له، فجاء إليهم حبيب هو منهم فعرفوه، فدعاهم لنصرة الحسين سلام الله عليه، وقال لهم إن في نصرته شرف الدنيا والآخرة. فأجابه 90 رجلا منهم، وهم يتهيأوا للخروج مع حبيب لنصرة الحسين سلام الله عليه. واحد من أهل الحي نفسه ذهب لابن سعد لعنه الله وأخبره بما حصل، فأرسل ابن سعد رجلا من جيشه وأرسل معه 400 رجل ليعترضوا هؤلاء ويمنعوهم من الوصول إلى الحسين سلام الله عليه. التقى هذا المقدار من جيش ابن سعد مع المقدار اللي طالعين من بني أسد لنصرة الحسين في الطريق، وصار قتال بين الطرفين، فقتل جماعة من بني أسد وفر الباقون ورجعوا إلى حيهم، واستطاع حبيب بن مظاهر أن ينجو وأن يرجع إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. ولما رجع للحسين أخبره بما جرى، فقال الحسين عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبقي بنو أسد في ذلك المكان لا يستطيعون الوصول إلى الحسين من أجل نصرته. لما وضعت الحرب أوزارها ورحل ابن سعد لعنه الله بجيشه، جاءوا لأرض المعركة ورأوا تلك الأجساد الطاهرة. نجد عند مجموعة من المؤرخين هذا القول، القول بأن بني أسد دفنوا الحسين سلام الله عليه والمستشهدين بين يديه. الشيء الثاني الذي نجده عندهم هو القول بأن الدفن تم بعد يوم من قتلهم، يعني يصير في اليوم الحادي عشر. إذا هو في اليوم الحادي عشر لابد أن يكون عصرا، لأن هناك نصوصا كثيرة تنص على أن ابن سعد لعنه الله رحل من كربلاء إلى الكوفة بعد الزوال من اليوم الحادي عشر، فبعد الظهر رحل، فإذا الدفن تم بعد قتلهم بيوم في اليوم الحادي عشر يعني صار عصر اليوم الحادي عشر. بالنسبة إلى الشيء الأول وهو قيام بني أسد بدفن الأجساد الطاهرة، نجده أيضا في هذه الفقرة التي افتتحنا بها وقد وردت في زيارة الناحية المقدسة: السلام على من دفنه أهل القرى. بالنسبة للشيء الأول دفن بني أسد للأجساد الطاهرة، يمكن أن يفهم بنحوين. النحو الأول أن يقال إن بني أسد قاموا بدفن الأجساد الطاهرة وحدهم، هم بوحدهم تولوا دفن الأجساد الطاهرة. النحو الثاني أن يقال إن بني أسد كانت منهم مشاركة في دفن تلك الأجساد الطاهرة، وكانت منهم إعانة، وباعتبار أنهم شاركوا وساعدوا وأعانوا نسب الدفن إليهم. بالنسبة للنحو الأول من الفهم وهو القول بأن بني أسد بوحدهم تولوا دفن الأجساد، بالنسبة لهذا النحو لم يقبله كثير من العلماء لسببين. السبب الأول أن الدفن تم بكيفية لا يتمكن منها بنو أسد. دفن الحسين سلام الله عليه في موضع، ودفن عند رجليه ولده الأكبر عليه السلام، ودفن حبيب بن مظاهر في قبر منفرد، ودفن بقية أهل البيت وبقية الأنصار في حفرة، ودفن العباس سلام الله عليه بعيدا عنهم في موضعه الآن. هل كيفية هذه اللي بها تم الدفن لهذه الأجساد الطاهرة تحتاج إلى شخص مطلع وعارف بتلك الأجساد الطاهرة، لأن تلك الأجساد كانت بلا رؤوس. بنو أسد إذا بيجوا يدفنوا هالأجساد بيدفنوها دفن عشوائي، مو يقعدوا يدفنوها على هالترتيب وبهذه الكيفية. ما يعرفوا منه علي الأكبر ويجي في بالهم أن يدفنوه عند رجلي أبيه، ومنه حبيب بن مظاهر وهذا يكون انفرد له قابر. فلا بد أن تكون عملية الدفن قد تمت مع وجود مطلع وعارف بتلك الأجساد. فهذا جسد الحسين يكون يدفن هنا، هذا جسد الأكبر يكون يدفن عند رجلي أبيه، هذا جسد حبيب يكون يدفن في قبر منفرد. هذا السبب الأول. السبب الثاني وهو الأهم، أن هناك روايات دلت على أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. المجهز للإمام لابد أن يكون إماما، ويظهر من بعض الروايات أن هذه الفكرة كون الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله كانت فكرة مرتكزة في أذهان الشيعة، وعلى أساسها يحدد من هو الإمام بعد هذا الإمام الذي مضى، من هو اللي تولى أمره. بناء على هالفكرة المرتكزة في أذهانهم خلاص يعتقدون بأن الذي ولي أمره هو الإمام. وإذا شخص بحسب الظاهر لم يلي أمر الإمام يجعل هذا دليل على أنه ليس هو الإمام. دخل علي بن أبي حمزة البطائن على الإمام الرضا سلام الله عليه. علي بن أبي حمزة البطائن أنكر إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، طلع فكرة إلى الشيعة أن الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يمت، لا زال حيا وإنما غاب وسيعود، وطلع إلى الناس أن الإمام الكاظم هو الإمام المهدي الذي بشرت به الأخبار والروايات. طبعا قام هذا لأغراض دنيوية، الرجال كان وكيل للإمام الكاظم سلام الله عليه وعنده مبلغ كبير للإمام الكاظم. مات الإمام الكاظم، استشهد، أراد أن يستولي على هذه الأموال الكثيرة التي للإمام. شلون يستولي عليها؟ إذا الإمام راح وصار مكانه إمام آخر عليه أن يأتي بهذه الأموال للإمام الذي بعده وهو يريد يستولي عليها. فادعى أن الإمام لم يموت وإنما غاب وسيعود، بهذه الدعوة لازم يخلي الأموال عنده يحفظها إلى أن يرجع الإمام. وهم إذا أحد من الشيعة عنده حقوق إلى الإمام يكون يجيبها إليه، لأنه ما يقدر يسلمها إلى الإمام، الإمام غائب، يكون يسلمها إلى وكيله وهو البطائن. فكان ينكر إمامة الإمام الرضا، وصار يتشبث بأشياء من أجل أن يفهم الناس أن الإمام الرضا ليس بإمام. فجاء إلى الإمام الرضا قال له: إنا روينا عن آبائك، روينا عن آبائك يعني روي لنا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام. يعني شنو؟ يعني أبوك كان في بغداد وأنت في المدينة، إذا هو مات أنت ما تتمكن من أن تلي أمره لأنه في بغداد وأنت في المدينة. إذا ما مات وأنت لست بإمام. هذا اللي كان يريد أن يصل إليه. الآن هو نقل أنه روي لهم عن الأئمة أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. الإمام ما قال شيء بالنسبة إلى ما نقله البطائني. هالرواية اللي نقلها ما اعترض عليها الإمام وقال له لا هذا مو صحيح، وإنما قال له: أسألك عن الحسين بن علي، هل كان إماما أو كان غير إمام؟ قال البطائن: كان إماما. قال له: من ولي أمره؟ قال له: ولي أمره علي بن الحسين السجال عليه السلام. قال له: وأين كان علي بن الحسين؟ قال له: كان محبوسا عند ابن زياد في الكوفة، ولكنه خرج من حبسه وهم لا يعلمون، وجاء إلى كربلاء وولي أمر أبيه ثم رجع إلى الحبس في الكوفة. قال له الإمام الرضا سلام الله عليه: إن الذي مكن علي بن الحسين من أن يأتي إلى كربلاء فيلي أمر أبيه وهو محبوس ومأسور، يمكن صاحب هذا الأمر من أن يأتي إلى بغداد فيلي أمر أبيه وهو ليس في حبس ولا إسار. يعني يقول الآن بالنسبة إلى قضية الإمام السجاد سلام الله عليه مع الحسين عليه السلام، أكو حاجة إلى شيئين: حاجة إلى المجيء من الكوفة إلى كربلاء، وحاجة إلى عدم علم أعدائه بمجيئه. يكون يطلع من الكوفة إلى كربلاء ولا يعلم به أعدائه ابن زياد وجماعته، لأنه محبوس ومحصور عندهم، بينما أنا في المدينة ما أنا محبوس ما أنا مأسور، بس علي أن أطلع من المدينة إلى بغداد. شاهدنا من هالمناظرة اللي صارت بين البطائني وبين الإمام، أولا نقل البطائني هالرواية: الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، وما اعترض عليها الإمام. ثم الرواية تضمنت، يعني هالمناظرة تضمنت، أن علي بن الحسين السجان عليه السلام هو الذي جاء من الكوفة إلى كربلاء وتولى دفن تلك الأجساد الطاهرة. وواحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه عمن قام بتغسيل الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فأخبره أن الذي قام بذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه. ذاك السائل عظم عليه الأمر، فالإمام ذكر إليه العلة في قيام أمير المؤمنين سلام الله عليه بتغسيل الزهراء. قال له: الزهراء صديقة يعني معصومة، والصديق لا يغسئه إلا صديق مثله. لهذا لازم أمير المؤمنين هو اللي يقوم بتغسيله. المحدث النوري عليه الرحمة عند كتاب في سلمان المحمدي رضي الله عنه اسمه نفس الرحمن في فضائل سلمان، في هالكتاب المحدث النوري يقف وقفة عند قضية ذهاب أمير المؤمنين سلام الله عليه من المدينة إلى المدائن لتجهيز سلمان، فيطرح تساؤل ليش قام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا العمل مع خصوص سلمان. أبو ذر مات بالربذة، والربذة أقرب إلى المدينة من المدائن، وأبو ذر هم من خلص أصحاب أمير المؤمنين، يعني مثل ما سلمان من خلص أصحابه هم أبو ذر من خلص أصحابه. بينما نشوف لما مات أبو ذر في الربذة ما قام أمير المؤمنين سلام الله عليه بما قام به عندما مات سلمان، ما راح من المدينة إلى الربذة من أجل تجهيز أبي ذر. فيقول ليش، ثم يقول المحدث النوري السبب هو أنه قد ورد أن سلمان كان وصيا من أوصياء عيسى، فإذا هو وصي لازم يغسله ويلي أمره وصي. شاهدنا أن الشيعة لديهم هذا الاعتقاد نتيجة ورود روايات، وهو الاعتقاد بأن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، فلا بد أن يكون الإمام السجاد سلام الله عليه هو الذي ولي أمر أبيه الحسين سلام الله عليه. نعم صارت مشاركة من بني أسد في الدفن، في مقدمات الدفن، لأنه ورد أن الإمام السجاد خط لهم خطا في مكان وقال احفروها هنا، وخط لهم في مكان آخر وقال احفروها هنا، فقاموا بحفر بعض القبور. هذا عمل قاموا به وهو من مقدمات الدفن. وقال لهم علي ببارية فجاءوه ببارية. هل مجيء بالبارية هم عمل من الأعمال اللي ترتبط بالتجهيز، فهم قاموا ببعض الأعمال المرتبطة بالتجهيز والدفن، فيصح أن ينسب إليهم الدفن وأن ينسب إلى الإمام زين العابدين. ينسب إلى الإمام زين العابدين باعتبار أنه هو الذي باشر الدفن، ينسب إلى بني أسد باعتبار مشاركتهم وقيامهم بأعمال هي من مقدمات التجهيز والدفن. السلام على من دفنه أهل القرى، نسب الدفن في هذه العبارة وفي هذه الفقرة من الزيارة لأهل القرى. هذه النسبة صحيحة باعتبار أنهم شاركوا وساعدوا وأعانوا في الدفن، لأنهم بعد أن رحل طبعا الآن إذا لتولى الدفن الإمام زين العابدين سلام الله عليه وقد جاء من الحبس، لازم يكون هالدفن له في اليوم الحادي عشر وله في اليوم الثاني عشر، لأن خروجهم من كربلاء إلى الكوفة صار في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، ووصلوا إلى الكوفة نهار اليوم الثاني عشر. بقية اليوم الثاني عشر راحت على عرض أهل البيت سلام الله عليهم على أهل الكوفة ليتفرجوا عليهم، وبعد هذا أدخلوا على ابن زياد لعنه الله، وجرت أحداث ومحاورات في مجلسه، ثم أمر بهم إلى الحبس. ليلة 13 كانت هي الليلة الأولى إليهم في الحبس. الآن الرواية اللي قرأناها اللي فيها مناظرة البطائني مع الإمام رضا، أن الإمام طلع من الحبس، ما كان في الحبس في اليوم الحادي عشر، أصلا ما كان في الكوفة ولا كان في الحبس في اليوم الثاني عشر. ليلة 13 أدخلوا في الحبس. على كل حال بنو أسد قد شاركوا في الدفن، لأنهم بعد أن رحل ابن سعد بجيشه من كربلاء جاءوا إلى أرض المعركة، فرأوا تلك الأجساد الطاهرة على وجه الأرض، هذا مكتوب على يمينه وذاك على شماله، وما غيرت الشمس تلك الأجساد، كانت الأنوار تتساطع منها، وكانت الرائحة الطيبة تفوح منها، لكن احتاروا في أمر تلك الأجساد، أجساد بلا رؤوس، لا يعرفون هذا الجسد لمن وذاك لمن، وربما سئلوا بعد ذلك هذا القبر قبر من، وهم لا يعلمون، احتاروا أرادوا دفنها، ولكن هذا الأمر أوقعهم في حيرة، بينما هم حول الأجساد متحيرون، وإذا بفارس قد طلع من ناحية الكوفة وكان متلثما، لما دنا منهم قال لهم ما لوقوفكم حول هذه الأجساد، خافوا أن يكون عينا لابن زياد، فقالوا جئنا للتفرج على هذه الأجساد. سالت دموعه، قال الله أكبر يا أبا عبد الله، تخاف الناس حتى من دفنك. ثم قال لهم أخبروني بمن طوت عليه ضمائركم، أنا علي بن الحسين، جئت لمواراة هذه الأجساد. لما عرفوا أنه علي بن الحسين أقبلوا إليه يعظمون له الأجر، عظم الله لك الأجر في أبيك الحسين، وارتفع البكاء والعويل في كربلاء، كل ينادي وحسينا. أقبل زين العابدين خط لهم خطا في مكان وقال احفروها هنا، وفي مكان آخر وقال احفروها هنا، وجاء إلى موضع قبر أبيه، رفع شيئا من التراب فبان قبر محفور، ثم مشى نحو جسد أبيه الحسين، انحنى على ذلك الجسد المعظم وهو ينادي وأبتا، أراد حمل ذلك الجسد، وضع يدا تحت ظهره ويدا تحت رجله، رفعه قليلا فتساقطت أعضاء، فمضى يبحث عنهما حتى وجدهما وجاء بهما، وضعهما في البارية، فقد خنصر الحسين فبحث عنه وجاء به، ثم مضى في المعركة يبحث، ثم انحنى على شيء أحمر تناوله وجاء به، قال له بنو أسد ما هذا يا ابن الحسين؟ قال هذا قلب والدي الذي استخرجه السهم المثلث. لما جمع كل الأوصال استغفروا بالبارية انحنى ليحمله فقال بنو أسد ألا نعينك؟ قال إن معي من يعينني. حمله وأنزله في قبره ثم انحنى يريد تقبيل أبيه. وين يقبل الحسين؟ انحنى على المنحر الشريف وقبله ونادى طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أبا أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد. شالوا مدد بقبرا يا وظلي جاذب الأنفا ولا خلى له سادة يشيع مثل كل الناس. ما يحتاج لو سادة لأن مقطوع من عتاب لوم للشيعة على عدم ذهابهم لتجهيز الحسين. يا شيعة الكرار ما فيكم حمية، إن كان خدك فان رحت الغاضري شلتوا حماكم لا وجبتوا حريم أهلا تروح بيسر كفا. قوموا نروح الغاضرية وناخذ نعوش نوار يجساد بقت زوارها وحوش. زين العباد ما نعزيه بهلا وعن خيمهم نخمدنا. قوموا نروح الكربلاء نغسل الشفا ونشيل جسم حسين ونفصل لها كفا. ورأسه يشيع النزلة والحرم نرجعها ولزينب ناخذ خما. وان كان قلتوا ابن النبي ما يكفنونا، هذا شهيد من دماه يغسلوا ذاك الشهيد اللي يضل ما يسلموا. وما نسلب ما يوارونه بلستا. لا غسلوه.
ينجهز حسين كل القبر وين حسين قل للقبر عن جثتك شلت النبي زين يا مجهز حسين
قل للقبر
عن جثتك.
شافي مرضانا، اشفي مرضانا، سهل امورنا، ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم الله من يقرا لهم سوره الفاتحه تسبقها صلوات.